هو الفرق بين الإسلام بالمعنى العام والمعنى الخاص. آية الأخ، الإسلام بالمعنى العام ما هو؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة وصل الشرك. ومن يمتثل الإسلام دينا فلا يقبل منه، فلا يرتضى له شريعة يتقرب بها لله إلا شريعة الإسلام أو أفراد الإسلام التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام. والإسلام بمعنى الخاص محمد، هو الذي جاء لحديث جبريل، الذي جاء لحديث جبريل هو الإسلام بمعنى الخاص، أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. فإن جبريل سأل النبي، هو حديث عمر، قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد والناس معه، إذ أقبل رجل شديد غير الثياب، شديد سود الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرف منا أحد، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، أسند ركبتيه وركبتيه ووضع يديه على ركبتيه، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت لي سبيل. هذا الإسلام معنى الخاص. طيب السؤال الثالث، من فضل الإسلام لا شك على أهله أن الله سبحانه وتعالى يكتب النصر والظفر لأهله، فهل هذا مطلق أم أنه مقيد بشرط؟ مقيد بشرط كتابة النصر لأهله مطلق، يتبع الإسلام على أي وجه، ولا يتبعوا على وجه من الوجوه حتى ينصرهم الله؟ أين ما قاله البربهائي في كتاب شرح السنة مبينا ضابط الإسلام، قال الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فمن رام الدعوة للإسلام من غير اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعمل السلف الصالح فلن ينصر، لأن هذا إسلام خاص به هو، ليس الإسلام دعا الله، الذي دعا الله إليه هو إسلام النبي ودعوته البيضاء، حجة البيضاء، هذا الإسلام. يأتي إنسان يقرر معنى عام في الإسلام، نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعبر بعضنا بعضا في مختلف الدنيا فيه كأخوان المسلمين، يقول هذه دعوة الإسلام التي تجمع الشمل وتعطي القوة، أما التفرق بأن ننكر على البدع وأن ندعو للتوحيد هذا ليس الإسلام صحيح، ودعوته حينئذ ستفشل، هذا سوء ظن بالله. الثاني هو الإسلام الحق الذي جاء به محمد، وأما الأول فبنيات الطريق، ولا أدع عنك بنيات الطريق. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي اعملوا بمفردات الإسلام كلها ليس بعضها، فلا يجوز التنازل عن شيء منها بدعوى المصلحة، يترك شيء من الإسلام بالاعتقاد والمنهج ويبتدع باسم المصلحة. ماذا فعل أحد من الصحابة بدعة باسم المصلحة؟ أبدا، ما حد فعل منهم بدعة باسم المصلحة، تركوا أمرا مستحبا، نعم تركوا أمرا مستحبا ونحو ذلك لتأليف القلوب، ممكن مثل ما فعل ابن مسعود لما ترك الصلاة خلف عثمان بن عفان في هنا، قال خلاف شر، هل كان يعتقد ابن مسعود أن عثمان عاصي وصلى وراء؟ نعم، أو رأى أن هذه معصية؟
جاء في حديث إسناده ضعيف عند في مسلم أحمد قال عثمان إني قد تأهلت يعني في منى من أجل ذلك أتم الصلاة. على كل حال هذا حديث إسناده ضعيف، فلو قلنا أن عثمان تأول لرأى ابن مسعود رأى أنه ترك الأفضل، وقول الجمهور لا يحرم الإتمام في السفر يسافر، فحينئذ لا يكون ابن مسعود تنازل مع عثمان في معصياه حتى نقول من أجل تأليف القلب نفعل معاصي ونفعل بدع ونخالف السنة ونبتدع، بل نخالف الاعتقاد. قد نص الإخوان المسلمون في كتبهم أنه يجوز للإخوان يعني الرئيس المتبع أو المسموع الكلمة من علمائهم أن يصرح بالكفر لتكثير الناس يعني. وفعلوا هذا، فإن مرسي كان يقول ليس بيننا وبين النصارى إلا خلاف أديولوجي ليس عقل، النصارى يقول الله ثالث ثلاث فكيف ما يكون بيننا خلاف وبينهم وهم يخالفون بالعقيدة، كيف مجرد أديولوجي وفلسفة؟ نعم، والأمر والخلاف جوهري. نعم، فقد نصوا حينئذ أنه يجوز لقوة الإسلام والتكثير أن نتنازل حتى عن الأصول والقيم الإسلامية والعقيدة، وهذا واضح في اطروحات السويدان ومنهم من الإخوان يقول لا عندنا مشكلة اعتراض على الله، اعتراض على الإسلام، اعتراض على الرسول، ما عندنا أي مشكلة. فلو كان الإنسان منهم ينطق بكلام إبليس لكان عندهم المقدم في الحكمة في الدعوة إلى الله، ما دام أنه يؤدي كلامه أو يكون قنطرة لتجميع المسلمين وتكثيره، كأن الغاية هي التجميع. وفي حنين فإذا أعجبتكم كثرتكم فلا تغني عنكم، فلم يجعل النبي الغاية تجميع الناس. تجميع الناس يا إخواني ترى ليست هي المصلحة، المصلحة اتباع السنة مع تأليف قلوبهم على ودها. شفت الفرق؟ لهم لا عندهم اتباع السنة ولا تأليف قلوب الناس على وفقها، خالفوا في الشرطين، اتباعهم تكتيلهم على أي وجه سواء من رأيهم سواء كان التأليف مبتدع لك في القاعدة النائية هذا ولا حسن البنة جاء القاعدة في المجلس اتفقنا فيه ويتركوا قاعدة إبراهيم عليه السلام إنه براء منكم الرافض ما في معنى يتكثرون معه، وهم يقولون الإسلام هو الحل. أي إسلام؟ إسلامهم المشوه هو الحل، فهل كان فعلا حلا لمشكلاتهم؟ لا، فهم هؤلاء هزموا وأذلوا. نعم، فكيف لماذا لم يكن لهم حل؟ لأنه ليس إسلاما صحيحا، وكان إسلاما صحيحا تبعوا فيه رسول الله لكان لهم حل، لكن ما كان لهم حل لأنه ليس على الإسلام الصحيح الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذي أردت أن أصل إليه أن فضل الإسلام بنصرة أهله متى يكون؟ قيده اتباع السنة، قال السنة الإسلام هو السنة، فلو رام ينصر الإسلام بغير سنة ما زاد في الإسلام إلا هزيمة وقهقر وذل. نعم، هذا الحقيقة لا يريد الشيخ إن شاء الله أن يصل فيها. ولذلك ماذا قال ابن مسعود في ذاك الأثر؟ قال ليس عام يأتي إلا وإلا بعد شر منه، هذا صحيح. قال ثم يحدث الأقوام يقسون بآرائهم فيهدم الإسلام، إذا هدم الإسلام يكون على البدع، السنن ما تنهدم عليه في الإسلام، ولو رفضها أكثر الناس سيكون النصر لعليها. النبي لما قال قل لله الله دعا إلى أعظم السنن لتوحيد الله، السنن ليست تكون مستحبة فقط منها ما يكون ركن، لأن هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دعاهم للسنة الغريبة عليهم قل لا ما تفهم كرهوا كلهم، لكن غلب لمن في الأخير؟ لا، فدل أن الرجل دعا للسنة ولو ما قد أكثر الناس وسبوه وشتموه سيكون غلب له إذا صبر واتبع الحكمة المورودة عن رسول الله، ويدخلون حينئذ على إذن دعوة الناس لله واجهة ولو بعد حين وزمان طويل، مدام أن الله جعل الحق صفته العلو والباطل الزهوق، فلا بد أن يأتي يوم يعلو فيه الحق
ولو بريح كما أرسل الريح على الأحزاب، ليس شرط المواجهة كما يفهم الجهلة، لا بد من نصرة الإسلام من المواجهة دائما. اتباع هو النصرة الإسلام، طلب العلم والعمل به. ثم يأتي النصر على صورة حين الريح، على صورة روح رعب يخذف الله في قلوبه، نصرة الرعب من سيرة شهر، على صورة زلزال طوفان يأكلهم يغرقهم كلهم. لا يشرط الإنسان ينتظر دائما المواجهة، هذا ليس الإسلام الصحيح، المفهوم الصحيح أن يدعو المواجهة مطلقا إلا مع شروط المواجهة المعروفة في الإسلام. ويضبط لك ذلك دراسة سيرة النبي في القوة والضعف، فلما كان ضعيفا في مكة لم يقتل أحد، لم يواجه، كان يدعو ويصبر ويهاجر، وفعل ذلك صالح إلى أن صار له قوة وشوكة قاتل. هذا الذي لا يقيس الإسلام برأيه فينصر أن يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف الإسلام، أن السنة هي الإسلام. هذا نريد أن نصل. طيب، والإسلام بمعنى الخاص الآن قرأنا مسلمون من المسلم بهز بن حكيم، قرأنا أن يسلم قلبك، لا ما أظن قرأنا أن يسلم قلبك لله. طيب اللي بعده اقرأ
بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال أن تسلم قلبك لله عز وجل ويسلم المسلمون من لسانك ويدك، قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان، قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت.
لا، في هذا الأبواب، في هذا الباب يفسر لك الإمام المجدد محمد بن الوهاب معنى الإسلام، وقد ذكر لك من قبل فضله، والآن يذكر لك حقيقته وما هي الإسلام. فالإسلام ليس دعوة، الإسلام عمل واتباع السنة. ولا يمكن أن يستمد الإسلام من غير طريقين اثنين دل عليهما الواسطة الذي بيننا وبين الله، وهو محمد بن عبد الله، وهو الميزان الأكبر الذي عليه تعرض الأعمال، هديه وخلقه وسيرة، هديه وخلقه وسيرة، ما وفقه فهو الحق وما خالفه فهو الباطل. فالإسلام بالمعنى الخاص فسره رسول الله فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فتبين من هنا أن الإسلام أقوال وأفعال واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، أنه لما قال أن تشهد أن لا إله إلا الله كان ذلك قول واعتقاد، لأن تقول ذلك وتعتقد أن لا معبود حق إلا الله، وتشهد أن محمد رسول الله تعتقد أنه لا يطاع الله إلا بما شرع محمد فيما شرع للنبي صلى الله عليه وسلم، تطيعه فيما أمر وأن تترك ما نهى عنه وزجر، ثم أعمال بدنية ومالية، مالية الزكاة، بدنية مالية كالحج، بدنية كالصوم. فقال في الحديث الآخر سألته أو أنه سأل رسول الله من الإسلام، قال أن تسلم قلبك لله سبحانه وتعالى، تفرد الله بالعبادة وتخلص الدين له. نعم، ولا يكون في قلبك لأحد منزلة تسالف منزلة الرب في الصفات ولا في الأفعال فتعبده من دونه من خوف أو رجاء أو محبة، فتتم التوحيد لله وتفرده بالعبادة، تسلم قلبك له ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. هذا دليل أن الإسلام ليس فقط مقتصر على الأركان المذكورة، بل هناك أعمال تركية تركات وأقوال وأفعال. فالتروك مثل سلامة المسلمين من اللسان واليد، هذا من الإسلام، هذا من الإسلام. وذلك أنه ينبغي للمسلم إذا هاج في نفسه أذية مسلم أن يتذكر أن الإسلام يمنعه من أذية المسلم بلسانه وبيده. بلى من أسلم دينه لله وهو محسن، يجب أن يسلم دينه لله ويحسن ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا يتطاول على المسلمين بلسانه ولا بيده. هذا من تفسير الإسلام، أن تعرف أنه لا يقتصر على الأركان فقط، بل هناك أمور أخرى في الإسلام، أن يجتنب أذية المسلمين بلسانه فلا يسبهم ولا يغتابهم ولا يشتمهم ولا يسخر بهم، كما قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنامزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فلا يسخر بلونه يقول أسود ولا بطوله فيكون قصير ولا ببطنه فيكون بطنه كبير، نعم، ولا يغتاب أخاه المسلم بقوله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ولا يغتاب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إذا كنتم تكرهون هذا طبعا لأن يأكل الرجل لحم أخيه وهو بشر تكرهوه شرعا، لأن تكرهوا أن تغتابوه، أن تغتابوا أخا لكم وهو غائب لذكره بشيء يكرهه لو علم. وقد خرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت بأناس ليلة عرج بي لهم أظفار من نحاس يمخشون بها وجوههم وصدورهم، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يغتابون إخوانهم ويأكلون لحومهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه يوما إن بعثت ريح كريهة الرائحة، كريهة الرائحة. فقال: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح المغتابين، جسدها الله غيبتهم التي نطقوا بأفواههم، ريح منتنة خرجت ربما من أفواههم أو منهم، حتى أثرت على ألوف الناس على بعدهم عنهم، ووصلت إلى الصحابة. نعم. وفي سنة داود والترمذي ذكرت عائشة أحد ضرائرها بشيء من الغيب، بشيء من ما لا يجوز، فقال النبي: عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجته. هذا يدل على أي شيء؟ فداحة الغيبة، فداحة الجرم، لأن البحار كثيرة، ومهما ألقيت في البحر من أوساخ يحمله البحر. فإذا ألقيت وسخ الغيبة من واحد إنسان، من واحد إنسان يمزج البحر كله، محيط الهندي والهادي والأطلسي، إيش يدل هذا عليه؟ مزجت ماء البحر، ماء البحر مفرد مضاف، كل مياه البحر لو مزجته إيش؟ أفسدته. يدل على جرم الغيبة وعظمة شأنها. المسلمين، المسلم من سلم المسلمون من لسانه، ومن سمع بفضل الإسلام، وأن الإسلام يدعو لا تغتاب أخاك المسلم ولا تسبه ولا تشتمه، ينقاد إلى إيش؟ الإسلام في الإسلام. حسن بالشيخ أنه ذكر أولا فضل الإسلام، ثم فسر الإسلام، ففي تفسير الإسلام أيضا ترغيب في الدخول فيه، أن كله خير، كله خير، هذه من خيرات يحفظ حق المسلم، لا تغتاب، لا تسبه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، بل أنه لا يفرق بين المسلمين بالنميمة، أن سلم المسلمون لسانه ويده، وينقل كلام من إنسان لإنسان ليوغر صدر أحدهم مع الآخر، كل واحد على صاحبه، ليحدث الضغينة والكراهية بينهما، يقول كلامه ليجعل في قلبه كراهية له، فيسبه ويقاطعه وربما يقتله، كما جاء في رواه من البخاري في صحيح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط، أي ببستان من حيطان مكة أو المدينة، فقال، فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. قيل في معنى الحديث شيء ما كان يظن أنه كبير، وهذا ترى معظم المسلمين اليوم ينبغي أن يدركوا أنفسهم، يمزحون في المجالس بأشياء، ينتهي المجلس وأحدهم قهقه فيه ولا يدري أنه عد له بتلك الكلمة، تكلمها عذاب أليم، كلمة يتكلمها الرجل يقول النبي ما يتبين فيه من سخط الله، يلقى بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، لأن انتهى المجلس هم يقهقهون، يلا نشوفكم مع السلامة إن شاء الله نلتقي غدا، ويقهقهون آخر كلمة تكلموا فيها وأقر بعضهم على بعض فيها كانت من سخط الله، بحيث أن لو أحدهم أنها بلغت في الشر أبعد ما بين أو تهوي أو هوت بسبهم أبعد ما بين المشرق والمغرب، الوادي شقيق هذا، وين المشرق وينهم المغرب، ومع ذلك كلمة واحدة تسببت في هذا. وقال: إنهما يعذبان وما عذبنا في كبير وإنه لكبير، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحسبون. وأما الأول فكان يمشي بالنميمة بين الناس، ينقل كلام من إنسان لإنسان يفسد المد بينهم، كيف يقول عليك كذا، عليه يجعل يكرهه يقاطعه، هذا حرام، وأي مصلحة تغالب الشريعة مدعاة فهي مصلحة ملغاة، لا يقول المصلحة عشان يحبني لوحدي يصير صديقي أنا، المصلحة أن يتسلى معي ما يروح لغيري، كلها من غاد هذه المصالح، لأننا مين هي أنا، ما يجوز إحداثها أو فعلها. المسلمون من سلم مسلمون، المسلمون للسانه، المسلم من سلم مسلمون للسانه ويده ويده، فلا يحل أن يضرب مسلم، يعني يمر أمامه بالسيارة خطأ أو قصدا فينزل عليه ويفتح الباب ويضربه بكل قوة غضبا، هذا التعزير لوظيفة القاضي، لا تجوز المضاربات، لا يجوز لمسلم حتى لو أنه آذاك، السيارة مر عليك كما أن تفتح الباب وتنزل مغاضبا تظل تضرب فيه كما رأينا في بعض التقاطعات يسمونه العامة بالمضاربة، ما حكم المضاربة؟ داخل هذا الحديث ليس من صفات المسلم الكامل الإسلام كمال واجب، فكمال الإسلام إما أن يكون فيه شرط لجزائه شهادة إلى الله إقام الصلاة، وإما يكون كمال إما واجب كثير الصلاة جماعة مستحق قيام الليل، من كمال الإيمان الواجب أن تجتنب ضرب أخيك أو سبكك أو شتمك، وأن تأتي صلاة الجماعة، فالمضاربة محرمة. فإذا قلت لكن كيف أنا معي هلي وتلفظ علي لازم أعزره أعزبه، ويقال هذا حرام، لأن لما تلفظ عليه ولو في حضرة أهلك فإن الشريعة جعلت لك بابا، ولو طرقت غيره لضربت ولعوقبت شرعا. ما هو الباب؟ القضاء، التعزير بالحق ولي الأمر ونوابه والقضاة، أنت ليس حق التعزير، كل تفعله تأخذ رقم السيارة وتطالبه بهذا، يضرب القاضي أو يجبده، وهكذا تضرب الحياة، كل إنسان يأخذ حقه بيده ويشكر غابة ولا قتل سفدا، فهذه المضاربة محرمة، وهي داخلة في حديث من سلم مسلمون من لسانه ويده. حتى الجهات التي لم يخولها ولي الأمر بالضبط قال لا تضرب، فقط اقضي على المتهم، والقبض من شأن القضاة بعد ترفع القضية، أنت فقط اقضي لا تضرب، وإذا إلا يضعوا له أحيانا سلطات معينة يضرب فيها يخولوا الأمر بالتعزير بالضبط، هذا أمر هو يعرف الأوامر، لكن لو ولي الأمر قال له أنت جهة قابضة فقط ما تحق تعزر، فحينئذ يدخل هذا الموظف في حديث أو في مخالفة حديث المسلمون من سلم المسلمون اللي سلم، ما يقول أنا نائب ولي الأمر قبض، ما قال ضبط قبض، الضرب يرجع الآن عقوبة التعزير يتخذ القاضي، فعل كذا وكذا 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 إن عليه 10 جلدات. فإذا اجتنبوا عباد الله ما يسمى بالمضاربة حرام، ولو نزل واحد عليك مثل الثور الهائج رأيته بالمراية أو كذا أو نظرت إليه وقد صنعت معه شيء يعني على بيت الغضب أن تتلفظ عليه فرضا لأنه أساند معك، ثم ماسك نفسه ثم جاء بكل قوة لكي يصنع معك هذه المضاربة، فليس من الدعوة للجبن أن أقول لك وأعرض عن الجهل، أن تصيح فيه وتقول أما ما بيني وبينك فالشرط والقضاء وأنا معتزل مجلسك هذا، فتذهب وتأخذ رقمه ترفع للشرطة، ثم الشرطة ترفع القضاء ويقبض عليه بالاعتداء ثم يحاسب. طبعا هالكلام هذا ما يعجب السقطة من السبعة، يقول هذا جبن، كيف هذا غلط أن يقال هذا جبن، لأنك قد تتسبب في موت نفسك أو موت بالقتل، لأن الغضب له أو العقل له سكرته، سكرة طرب بالخمر، سكرة غضب كما قال ابن الجوزي بإيش بالمهيج، فإنه إذا غطي على العقل فيمكن الرجل يقتل. كم إنسان قال لي قال ما كنت أتوقع أن أفعل به هكذا، ظل يقول سكر على عقلي فأخذت شيء بجاني وضربته في رأسه والرجل امتد، هذا ينازع يقول ما كنت في وعي، فلا تصل لهذه المرحلة، ابتعد وارفع الأمر للقضاء، ولا تصل لمرحلة تخالف فيه قول الله تعالى. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. وتذكر في قتال الفتنة ماذا قال النبي فيه؟ هو يعتقد أنه يسوغ له أن يقتلك مفتون، نعم، فلا يبيح لك أن تقتله. قال كن عبد الله إيش المقتول. قال اذهب إلى صخر فاكشف طيفك، وإذا دخل عليك غطي وجهك استعد للقتل يعني حتى يقتلك، لأنك تخاف من تترك السفتة. فقال كن عبد الله المقتول. كل هذا ليش؟ لكي لا تقتل نفس لم تؤمر بقتل أشرها. ومن أسباب مهيج ذلك الدخول في المضاربة، أنك لا تشعر بنفسك حينئذ. هذا ذريعة، فينبغي أن تتوقف عن هذا اللي يسمونه مضاربة. كنا هذا بمناسبة قول النبي المسلمون من سلم نعم أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون لسانك ويدك. فأشد ما أفشد ذلك القتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه ولعن وعد له عذابا أليما. قال من قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، لو قتلت نفس واحد حتى لو نفس إنسان فاسق يقول لا إله إلا الله لك، حتى لو فاسق كأنك قتلت الناس جميعا، نسأل الله العافية. لا يحل لك واهدأ ولا تغضب، فإن هذا من أعظم الاعتداء باللسان وليد ما هو الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل أمسني يا رسول الله، قال لا تغضب. الرجل كان استقلع يريد شيء أكثر، فجعل يكرر مرارا لا تغضب لا تغضب. قال ابن رجب في جامع نور الحكم فنظر إلى وصية رسول الله في حديث لا تغضب، فوجبنا أن فيها جماع الخير، حيث أن الرجل لو تمكن على من هواء عند قيام المقتضي وامسك نفسه أمسك بنفسه، وكما قال في حديث آخر ليس شديد بالسرعة، ليس هو الرجال الشديد الذي الرجل الذي كلما قابل أحد يسرع بسرعة، هذا ليس الشديد إلا عند الجعلة. الذي عرف الشديد من هو؟ الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. فإنه إذا ملك نفسه عند الغضب مع قيام مقتضاه وهيجانه فيدل أنه يمسك بنفسه عند الزنا، يمسك بنفسه عندما يقوم المثار شرعا ليعق أمه أو أباه، يمسك نفسه. فجماع الخير في هذا الحديث لا تغضب. متى يكتب الملائكة لك حسنة ترك الغضب طاعة النبي؟ إذا قام مهيجا. فإذا جئت تغضب وتسد تتذكر الذي قال لا تغضب، فأمسك نفسك تكتب الملائكة لك حسنة ترك الغضب. أما إذا أمسكت نفسك جبلا تقول الآن إذا غضبت فعلت ربما يكون قوي يضربني ما لك أجل، لأن الذي دعاك لترك مغادرته شو خوف منه، ما لك أجل. لكن لو استحضرت التقرب إلى الله بترك ذلك مع مقدرتك عليه فإنك حينئذ تؤجر بحسنة ترك الغضب، لأن النبي أمرك بها واستحضرت ذلك فهنيئا لك. فإنه قد جاء في الحديث من كتم غيظا وهو يستطيع إنفاذه خيره الله يوم القيامة بين حور العين يختار منهن أيهن شاء. حور العين نساء جميلات، قال العلماء هن الآن مخلوقات في الجنة يعني موجودات الآن، وقالوا رحمهم الله متى يبدأن بالأكل والشرب؟ إذا دخل أزواجهن الجنة يبدأون يأكلون ويشربون. الآن سبحان الله حياة من غير أكل وشرب، ويدل على وجودهن ما حسنه العلامة الألباني الحديث أن النبي قال إن امرأة إذا أساءت الأدب يعني مع زوجها تطاولت عليه فإن الله يطلع الحورية فتقول لها تدعو عليها قاتلك الله ويوشك أن يتركك إلينا، يعني فأحسني ما هو فيما بقي من الدنيا من حياته أحسني صحبته فإنه يوشك أن ينتقل منك إلينا. والجزاء من جنس العمل، حيث أن الرجل إذا تشفى بضرب أو بقتل أو بسب ظالمه أشك الذي يقدر عليه يتنفس يتلذذ بالانتقام لله. فإذا كتم ذلك لله يأتيه الله من اللذة أعظم من تنفيس غضبه بالضرب والقتل والسب، ما هو؟ جماع أجمل جميلات الجنة من الحور، لأنهما يستغفن أمامه ربما ثم ينظر يمنى ويسرى أنت 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 أنت، يختار منهن ما شاء. إذا حبس غضبه فيعطيه الله من كمال اللذة في جماعهن، مع أنهن أصل حسنوات، فأحسن حسنوات يختارون لا شك. ما يعوضه الله تنفيس عما حدث له من غيظ بسبب طاعة الله في كظم الغيظ. من كذب غيظا وهو يستطيع انفاذه كما في الحديث خيره الله من حور العين، يختار من أيهن شاء. فعلى المسلم أن يكظم غضبه غيظا، لأن هذا يولد ترك كثم الغيظ إلى أن لا يسر المسلم من لسانه ويسب يشتم يغتاب. وما غيبة إنسان لإنسان معظمها تشكي أسأله وإذا به يذكره في ظهر ضيقه فعل كذا وكذا أحمق غير ما يفهم إلى آخره ويكتب له الملائكة. لذلك قال في البغضاء إيشي الحالق، قال لا أقول تحلق الشعب تحلق الدين. الرجل واضع خصمه بين عينيه عدوه، كل ما جاء مجلس له فرصة فيه يقتاب فينحرق شيء من دينه، حسنات تذهب له. فإن نفذت حسناتك كب عليه من سيئاتك من سيئاتك، فلا تزال تقتابه لأنه بين عينيك ما تركت عداوته، ستقتاب بكل مجلس وحسنات تذهب عليه إلى أن يحلق دينك كله. يتسبب بغضك له في نميمة في غيبة في سوء ظن في تجسس عليه، كل المعاصي تأتي من بغضاء أحيانا. حاول تجسس عليه تشوف الصوت عشان تنشر خبر السوء بين الناس، حاول إيش تفتري ربما عليه بالبهتان وتضخم خطأ. هذا الغلو لا يجوز، أنه ليس عدل تجعل الخطأ لو مباح تجعل كله حرام، حتى تتكلم على الله غير علم وكيف يسوي كذا ما يجوز، تحسب عليك عند الملائكة عند الله كريم غير علم. فمن قبلك تكلم في غير علم جعلت الأمر المباح لسواء المكروه حرام، حينئذ حرمت ما أحل الله بسبب غضبك عليه. فانظر كم معصية يؤتى بها الذي يباغض أخاه المسلم، كلام على الله غير علم، أحيانا يندفع كلام على الله غير علم لكي يسقطه، إيش يحزب الناس عليه، كل من لقي أحد شوف السوا فعل كي تفيد حتى يكره معه، يحزب الناس خلي المسلمين أحزاب، هذا إيش يفرق المسلمين، خلي يجعلهم يكره بعضهم بعض، كل من لقي أحد انظر كيف السوا لا يستهين كيتو 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 إلى آخر. فبالتالي يكره بعضهم بعض لأنه كره من هذه القصة، ولا زال يفعل يفعل على أنه إذا قام المقتضي يعني وعرف أن هؤلاء يؤثرون عليه وينكرون عليه فلا بأس أن يذكر لهم بقصد نصيحة. قال الإسلام أيهما أفضل؟ قال الإيمان. قال أول إيمان، قال أن تؤمن بالله ملائكة بكتب. هذا يدل على أن الإسلام لو ذكر وحده دخل فيه معنى الإيمان، ولو ذكر الإسلام مع الإيمان انصرف الإسلام على المعنى فلو معنى الظاهر والإيمان على المعاني الباطنة. طيب يدل عليه ما رواه مسلم عن عمر، قال ما الإسلام ثم فسره بالعمل الظاهر، ما الإيمان فسره بالعمل الباطن. فيذكر الإسلام والإيمان في نص واحد افترقا في المعنى، فانصرف الإيمان على المعنى الباطن والتصديق، والإسلام على المعنى الظاهر. وإذا ذكر بنصين مختلفين الإسلام يدخل تحته الإيمان، كما قال في صحيح البخاري جاءه وفد عبد القيس في حديث وفد عبد القيس قال أمركم بالإيمان، أتدرون الإيمان؟ أن تشهدوا لا إله إلا الله وتقيم الصلاة، إلى أن قال وتعطوا الخمس من المغنم. في هذا الحديث قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله. فدل على أنهما لفظان الإسلام والإيمان إذا افترقا، نعم إذا اتفقا في سنص واحد افترقا، وإذا افترقا اتفق اجتمع. فعلى المسلم حينئذ أن يعلم أيضا أن الإيمان ليس هو التصديق كما تزعم المرجئة، تصديق بالقلب واعتراف باللسان أو قول باللسان تصديق بالقلب فقط، وأن الأعمال مرجئة عن الإيمان، بل الأعمال داخلة بمسمى الإيمان. الإيمان قول وعمل بالإجماع، الإيمان قول وعمل، كيف لا يكون إجماع؟ والنبي نفسه قال في تعريف الإيمان الإيمان 77 شعبة، أعلاها قول إلى الله وأدناه مطلب عن الطريق، والحياة شعر الإيمان. فعرف الإيمان بالعمل الظاهر والباطن، وليس الباطن فقط حتى تقول التصديق، بل والظاهر. فمن قال فقط التصديق والأعمال القلبية دون الظاهر إيمان تعريف ناقص، ولا بد من الظاهر. هي أعمال الجوارح لا بد أن يرى عليها أثر الباطن حتى يكون الرجل مؤمن. قال الإيمان السلف قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. اقرأ.
قال باب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
نعم، قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام، غير شريعة الإسلام دينا فلن يقبل منه. حمل هذا اللفظ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان على الإسلام العام. نعم، وأي إنسان يتخذ شريعة غير الإسلام لم يقبل منه، فهو إذا لم يسلم أصلا لم تقبل سائر أعماله، أو جاء لغير الإسلام الذي دعا أو الشريعة اللي جاء بها ذلك النبي في ذلك الزمان، أو حتى نبينا وهو نبينا محمد، فإنه لم يقبل منه. فإذا جاءون اليوم أناس يقولون نحن نتبع دين موسى الصحيح، نحن يهود على التوحيد، لا نشرك ونقول عزير بن الله، نقول أنتم كذبة، لو كنتم تتبعون دين موسى الصحيح لتبعتم من؟ ها؟ ما الدليل؟ ما مر معكم بسورة عمران؟ نعم، من أخذ الله ميثاق الأنبياء لما أتيتكم، يعني مهما أتيتكم من علم. ها؟ أن يؤمنوا تأخذ عليهم الميثاق، ثم جاءهم هذا يعني النبي مصدقا لما معه لتتبعونه، وأمر بنصرته واتباعه، والناس في الأمم تبع الأنبياء. الله أخذ الميثاق على الرؤوس، رؤوس الناس وأئمتهم وهم الرسل موسى وعيسى، أنه إذا ظهر فيكم محمد وهو مصدق جاء بما بين معكم من الإسلام، نعم، لتتبعونه مهما أتيتكم من شرائع. فأممهم تبع لهم، فحينئذ يكلف بالدعوة، فيقال له لا تقل لنا يهودية صحيحة أنا عليها ما غير تحريف، يقال لو كانت يهودية صحيحة اتبعت النبي لأنه آخر الرسل كما أمرك القرآن. نعم، أن لو كان موسى حي لما وسع اتباع النبي كما جاء في السنة، وأن النبي دخل على عمر وفي يده بعض صحف التوراة فقال متهوكون ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقيه، لو كان موسى حيا لما وسعه الا يتبع به. نعم، فهذا هو الحق. نعم، اقرا. عن ابي هريره
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة، فيقول إنك على خير، فتجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة، فيقول إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام، فيقول إنك على خير، ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول إنك على خير، بل اليوم آخذ وبك أعفي. قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، رواه أحمد.
نعم، هذا الحديث خرجه الإمام أحمد في مسلم، رجعت إلى إسناده فوجدت أن إسناده عند الإمام أحمد ضعيف، لأن فيه الحسن البصري وهو مدلس ومن الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين كما ذكر الحافظ الحجر في الطبقة التي لا يقبل فيها التدليس إلا يعني كلام المدرس إلا بالتصريح ولن يصرح السماع، فإسناد هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه معنى صحيح. ما هو؟ أن مهما جاء الإنسان بالعمل، صلاة، صدقة، صيام، نعم، فإنها لا تقبل منه حتى يأتي بالإسلام. قال بك اليوم آخذ بك عرف، مهما تصدق مهما فإنه لن يقبل منه حتى يسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالذي يسلم هو الذي يقبل منه العمل. وأول الإسلام وصلبه وبناؤه وأساسه التوحيد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: شرط التوحيد للأعمال كشرط الطهارة للصلاة. فالعمل الصالح مكون من كم شرط؟ العمل الصالح نفسه، ذات العمل، إذا أردت تصوم أن تصوم، الصيام في الأصل مكون من إخلاص ومتابعة ولا، لكن إذا صدرت من غير موحد لا تقبل العمل. ولذلك قال الأمير الشنقيطي فيما نقله الشيخ محمد الخضر نقله لنا عن الشيخ محمد الأمين صاحب البيان أن شروط قبول العمل على التفصيل، ولا تعارض هذه من قال الإخلاص المتابعة، لكنها على التعليم والتفصيل فقط، التوحيد والإخلاص المتابعة. لأن البعض صار يعني يسأل بعض المشايخ سؤال إبهامي فيقول ما رأيك أنه قال شروط قبول العمل الإخلاص والإسلام والمتابعة والتوحيد والمتابعة؟ فهذا الكلام اللي قاله الشيخ الأمين لا يعارض كلام الفضيل أو غيره من الإخلاص المتابعة، لأنهم يقصدون بقبول شروط قبول العمل الإخلاص المتابعة إذا صدرت الإخلاص المتابعة بالأعمال من مسلم. فحينئذ إذا قلنا ما هي شروط قبول العمل في الناس التفصيل، يقول أولا أن يكون الرجل واحد، ثانيا يتابع النبي، ثالثا يقصد عمل خاص، فلا تعارض بينه، إنما هذا تفصيل تعليل على سبيل التفصيل والتعليم لا على سبيل الخلاف. نعم نعم اقرأ.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه أحمد.
في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن لا يقبل الدين ولا أفراده، أفراد الإسلام الذي يتقرب إلى رب العالمين، إلا أن يكون صاحب تلك الأعمال متابعا للنبي، وإلا ترد عليه الأعمال، وليس فقط ترد عليه فلا يقبل عمله بل يعذب. بعض الناس يقول سفلت بدعة يرد ما لي ثواب فيها، لا، تستحق العذاب عن بدعة. في حديث كل بدعة ضرارة كل ضرارة في النار، يعني بدعة وحده في النار، ليس فقط يرد عملك لا تستحق العذاب عن بدعة. نعم بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله
Yeah.
الحديث. السلام عليكم. في رد واضح وفصيح صحيح على من يجوز التشريع في الدين بالرأي والقياس من غير مستند عن رسول رب الناس صلى الله عليه وسلم. وقوله من أحدث، الحدث هو الطارئ الجديد. من أحدث أي من اخترع في أمرنا أي في ديننا ما ليس منه، يعني بدعة لأنها ليست من الدين، فهو رد لا يقبل منه عمل. فدل ذلك على أن البدعة لا يجر عليها العبد لا من جهة النية ولا من جهة العمل. كما قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد إلا إذا كان مقصوده محبة النبي أو نحو ذلك، فلن يستثني. فدل أنه حتى لو كان قصده خير في فعل البدع أن عمله مردود. نعم. ويدل على ذلك وأن عمله مردود ولا ينظر فيه إلى النية والقصد، وأنه قصد التقرب إلى الله هذا لا ينفع من جهة الثواب ولو الجزء. فيما روى البخاري في صحيح أن رجلا قال يا رسول الله ضحيت قبل الصلاة، وكان قصد الصحابي طيبا أنه أراد وجه الله في الأضحية، فذكر الذي ما أنكر عليه إرياء ولا أنكر عليه مخالفة أو إرادة مخالفة الحق، بل قال شات لحم فلم تقبل منه لأنه وين أخلص لأنه لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. فالبدعة من كبائر الذنوب لأنه يستحق فاعلها العذاب الشديد، وهي كما عرفها الحافظ ابن حجر من ابن رجب في جامع الحكم مستخلد للدين مما ليس له أصل في سنة سيد المرسلين ولا على الصحابة المهديين، مستخلد في الدين مما ليس له أصل وتنقسم إلى قسمين من جهة العاقل في الآخرة، تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وهي التي تخلص صاحبها بالله كبدعة المشركين وقولهم لا نعبدهم إلا قربونا الله زلفى، يتدينون بدعوة الأصنام ليتقربوا بها بشفاعة من الرحمن فيذبحون لها ويذبحون، فكانت بدعة مكفرة. هذه بدعة مكفرة، وكبدعة الرافضة فهي مكفرة بسب أبي بكر وعائشة فساد الصحابة، إذا كان يسب منهم المشهور بفضل أبي بكر وعائشة فهو كافر كما قال العلماء، يعني بدعة مكفرة. خلف صاحبه في الآخرة بالله بدعة مفسرة، وهو الذي يتوعد عليها بالنار وهو تحت المشيئة إن شاء الله عذب وإن شاء غفر له، كحضور المولد النبوي ونحو ذلك من البدع. فتنقسم البدع من جهة الصفة إلى قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية من استخلد في الدين مما ليس له أصل كبدعة من الجهمية، ما له أصل، فإنما يقول الله ليس له وجه، ليس له سمع، ليس له بصر، فهذا هذه بدعة حقيقية لا أصل لها. والبدعة الثانية قسم الثاني بدعة إضافية، وهي ما استخدم في الدين مما له أصل في شريعة رب العالمين يحث عليه عام، يعني تقولي والذاكرين الله كثير والذاكرة، لكن ليس له أو لها أصل من جهة ما يضيف المبتدع إلى ذلك الأصل العام من زمان أو مكان أو هيئة أو سبب أو خير. مثاله يعني من البدع إضافية وهي كثيرة وكثيرة جدا، وهي من أخفى أنواع البدع كما قال الشاطبي قد تخفى عن العلماء. وذلك ابن مسعود لما أبو موسى الأشعري لما رأهم يبتدعون بنوع البدعة كما في سنة الدارمي رأهم حلقا في المسجد موسى يتعبدون بعبد الحصى، ورجل يقول له سبح مئة كبر مئة هلل مئة، خفي على موسى هو عالم قد بعثه الذي اليمن المعلمة، وذهب إلى عالم آخر يستعين به ليكشف هل هذه بدعة ولا سنة. ويدل على ذلك أنه قال لابن مسعود رأيت في المسجد شيئا أنكرته ولم أرى إلا خير، فانظر كيف العبارة، الأول أنكرته، الثاني ما رأيت إلا خير، إذا لم يجزم يدل على خفاء الدين على باطنه. لذلك تجد جمهور العلماء تفرح عليهم إلا حذاق العلماء الذين كان لهم تفتيق ونظر في السنة، فكثير تمر عليهم بكلمة لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس تزيد على باطنه. نعم، فلذلك ليس كل العلماء على مرتبة واحدة في معرفة هذا النوع من البدع، فإليك أبو موسى الأشعري عالم لكن ما عرف أنها بدعة وتحقق إلا من رجع لأبي موسى لابن مسعود، فدل أن هناك تخصص في السنة. نعم، وكان من أربانها التخصص مثلا عبد الله بن مسعود، فرجع إليه أبو موسى الأشعري فقال رأيت في المسجد خيرا، رأيت شيئا في المسجد أنكرته وما رأيت إلا خير. فالذي يقصده أبو موسى هذا معنى البدعة الإضافية، إيش الخير من أي وجه؟ الذكر له أصل عمله أنكرته ما شفت يعني الصحابة ولا الذي يفعل. نعم، هذا هو معنى خلف البدعة الباطلة، أنك تنظر إليها من جهة العموم تجد لها أصل، لكن من جهة ما يضيف المبتدع فلا تجد له أصل، فيخاف حينئذ المتوهم أن يكون هذا الذي أضافه المبتدع داخل في الأصل العام فيحتس عنده التباس، يقول ليش المانع؟ مثاله رفع اليدين في منبر الجمعة لأنها بدعة إضافية في غير الاستسقاء، هي لها أصل عام ولا ما هو؟ أين روى الترمذي في جامع إن الله لا يستحي إذا رفع العبد إليه يدين أن يردهما صفرا، هذا يجعل ترفع يديه في أي وقت بين دار الإقامة في المنبر أي وقت، لكن ليس لها أصل، ليس لما يضيفه المبتدع أحيانا من تلقاء نفسه أصل أن يرفعها في موضع دعا الذي لم يرفعها خطبة الجمعة. وهذا الذي جعل الصحابة ينكر هذه البدعة الإضافية، ودل أن الصحابة كانوا ينكرون البدعة الإضافية كما كانوا ينكرون البدعة الحقيقية. فدخل الصحابي فوجده رافع يديه في صحيح مسلم رافع يديه بغير استسقاء، فأنكر ذلك، ما قال إن في نفسي إن الله يستحي، قال نعم إن الله يستحي هذا نص عام، لكن ليس فيه أن هذا الفرد كان يفعله النبي من ذاك العموم، فأنكر فقبح الله هاتين اليدين ما كان النبي يرفعهما يعني في هذا الموضوع. وكذا مراه أبو داود بإسناد الحسن أو الترمذي أن رجل عطس عند ابن عمر فقال الرجل الحمد لله ثم أضاف فقال السلام على رسول الله، السلام على رسول الله أصل عام، ما هو؟ إن لله ملائكة سياحين يبلغون علومة السلام، فهذا فيه أن تسلم على النبي في أي وقت حين وأن الله يبلغه، لكن ما جعل النبي العطاس سبب السلام عليه، فلما أحدث هذا الرجل واخترع فجعل العطاس سبب السلام على النبي أنكر الصحابي معه البدعة الإضافية، فقال ونحن نقول السلام على رسول الله لكن ما هكذا علمنا النبي، علمنا النبي إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله. نعم على كل حال، وهذه أحد الشيخ الحمد لله عند العطس، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله على كل حال. طيب، وحينئذ فعلى المسلم حتى يعرف أو حتى يجتنب البدعة لابد أن يتعرف على معناها وصفتها وأمثلة عن السلف فيها،
ويدرس مبادئ إنكار العلماء من البدع المعاصر حتى يفهم البدع، فهم البدع ومعرفتها سنة ولا واجب، فرض كفاية ولا عيد؟ عيد. ليش؟ لأن النبي أمر باجتناب البدع، فهذا يدعون بدراسة البدع ما هي حتى نجتنبها. فإذا ما عرفنا معنى البدع وصفتها وتعريفها فقد نقع فيها ونلج نار جهنم، قد نلج نار جهنم، والبدعة دليل الكفر وهي من أخطر الأمور لأنها جسد للكفر. قال البدعة دليل الكفر. وقوم نوح أول شيء بدأوا به البدعة، تصوير الصالحين بس تصلح للدعوة أو النشاط في العبادة، وهي تصوير الصالحين ليكونوا في عبادة رب العالمين نشطين، فابتدعوا فصوروا تلك التصاوير فآلت للشرك. فإنهم حينئذ قالت لهم الشياطين من بعد إن آباءكم كانوا يعبدونهم ترصدوا لهم حتى كان عام الجهل، فقالوا آباءكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم، فأريدك كان تكون البدعة بريد إيش؟ الكفر. ومن هنا قال البربهاري ليست البدع شيء صغير، صغارها يؤول إلى كبارها. ومفهوم البدعة معنى كبير خطير، وهو تشريع ما لم يأذن به الله، وهذه مشاركة الله في الحكم. فلما الإنسان يستصغر أمر البدعة يقول هذا يا أخي شيء صغير، أنتم تذهبون ليش؟ تذهبون للقشور تتركون اللب، واللب عند أو اللب الذي يدعون له هي البدعة الكبرى، إيش التحفيز والتهيج على الحكام، هذا اللب. نعم هذا اللب العظيم. إذا رأى الإنسان يهيج الحكام من قريب ومن بعيد فهذا إيش؟ أصاب لب الإسلام، لأنه فهم حقيقة الإسلام هو التغيير، سياسة التغيير، هذه هي اللب. طيب هلاك المسلمين وسفك الدم وانتهاك العرض ومخالفة النبي في الحكم فيما يتعلق بمال الحكام وسمع الطاعة لهم، المخالفة هذه يسمونها هي اللب. وما سوى ذلك دعوة التوحيد، كيف ترفع يديك في الصلاة، كيف تحرك اصبعك، عليش قشور، نسأل الله العافية. هذا يا أخي استهزاء والله، كما قال شيخنا العلامة صالح الوزن، هذا سخرية بالدين أن يسمي شيء من السنن ايش قشر، بل الدين كله لب. ورد عليهم العلامة الألباني ردا لطيفا فقال نتنزل ونسمي هذا قشر، هل يصبح لب الفاكهة من غير حفظ قشر؟ لا، إذا نزعت القشر عنه وش يصير اللب؟ تعفن. هنا كذلك إذا لا تزال نعرض عليك السنن تقول قشرة، تركها اخلعها، قشرة لا ركنا من دعوة إليها، سيقول الأمر لهذا اللب الذي تزعمه سيتعفن، هو التوحيد يخترق التوحيد إليه ولا أي نعم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير إيش ما عجل البطول، انظر عجل البطول مستحب لكن جعلوا علامة على الخيرية للأمة أن تعجل. فبعد هذا الحديث يبقى في شيء من السنن نعم يتهاون به، وهو أدى إلى بيان أو صفة الخيرية في هذه الأمة. ومن أعظم المعينات أو الوسائل للوقوع في البدع الجلوس مع أهلها نعم، والتعاون معهم، التقارب. فقد قال الحسن البصري رحمه الله لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروا. قالوا رحمهم الله، والأصل في هذا ما رواه أبو داود في سنة من حديث عمران بن حصين قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالمسيح الدجال فلينأى يعني يهرب. قال فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيتبع لما يرى من كثرة الشبه، فكذلك الرجل لا يختار بنفسه، يقول بالبطة ولا تزال المباسطة والمجالسة من أقوام من أهل السنة من أهل السنة مع أهل البدع نعم حتى ركبوا البدع من وراء يعني مجالستهم والتهاون في مناظرتهم ومؤاكلتهم والجلوس معهم. الشريعة نهت عن شيء مقصد كالبدع والشرك، نهت عن كل وسيلة تؤدي نعم. ومن هنا عمر خاف على الناس قال لا تجالس الصبيخ يعني لأنه مبتدع، ولما رجع بدعة صعب تخرج، أمهله سنة حتى يتثبت عمر الذي لا خرج من الرأس، لأنه ضربه على رأسه ضرب شديد. قال يا عمر كنت تريد يعني تتويبي فقد تبت إلى الله. نعم، فذكر أنه ضربه ونفر عنه، فلما أبدى رجوعه ما صدره. قال يلا يا صديق بدأ إذا درس ولو رجعت إلى السنة أو إذا جلس مع الناس. أمر بحجاله سنة حتى يثبت أن البدعة خرجت من رأسه، ثم أمر الناس أن يراجعوه بعد ذلك. قال بعض السلف إذا رأيت الشاب ينشأ بين أهل الأهواء فيأس له. وقال بعضهم إذا رأيت، لأن أرى ابني مع أهل الخمر أهل الخمور أصحاب المرابط العود الطنبور يجلس معهم أحسن من أراه يجلس مع أهل البدع، لأن إذا جلس مع أهل البدع وعدوه بدعته البدعة ما تخرج يظنها حق، وذلك إبليس. قال نعم أهلكوني بالاستغفار ابن آدم، كلما نسيت لهم الزنا والغنى ونحو ذلك استغفر الله وتابوا فأهلكوني بالاستغفار، لا أحدثن لهم شيء أهلكهم به وهي البدعة، يبتدعون ولا يتوبون. قال البضيل بن عياض إيش البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المبتدع إيش من العاصية والمبتدع يتوب. فإياكم البدعة يا عباد الله وإياكم القناة الفضائية التي تعرض لأهل البدع، فإياكم وسماع كلام أهل البدع، فإن البدع لها زين في القلب. البدع إيش تقول إلى النار، كل بدعة ضلالة كل ضلالة النار، والنار حبت لأي شيء بالشهوات. والسنة تقول لصاحبه للجنة، يقول لما فات إن الرجل لا يدخل الجنة بتمسك للسنة، والسنة حبت للجنة حبت لأي شيء للمكاره. لذلك إذا سمعت المناظرة فلا تستمع مناظرة رافضي مع سني، حرام هذا السماع، ما يجوز لك أن تستمع مناظرات هذه. هذا كما قال اللكائي إنه نشر البدعة بين الناس مناظرة أهل البدعة. فما كان ابن عباس لما ذهب إلى بعض الخوارج يصطنع نفسه منبر ويجمع أمة من الناس يتفرجون على المناظرة. هذا اتفاق العلماء ممنوع مناظرة أهل البدع والتصدي لهم أمام الناس، فإن هذا يخرج بدعهم وينشرها، بل لو ترك المقهورين مكبوثين بدعهم لما انتشرت ورد محلت. أسأل الله أن ينجينا البدع ظاهرا وباطنا وأن يميتها على السنة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.